وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي أرحب في بدايتها بضيفها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حياكم الله شيخ سعد
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني ولا هم الأجر والثواب
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية ورحب بجميع الإخوة الذين يتواصلون معنا من خلال منتدى الجواب الكافي ولذا خصصنا صفحة لأسئلتكم نعرض من خلالها الأسئلة في حلقة الأحد والجمعة هنا من كتبت أنها الماسة تقول لشيخ سعد هل الاستحمام يغني عن الوضوء وإلا فقد شرطا من شروط الوضوء هو الترتيب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الاغتسال يجزئ عن الوضوء بشرطين الشرط الأول أن يكون ذلك الاغتسال عن جنابة فأما إذا كان الاغتسال اغتسالا مستحبا أو مباحا فحينئذ لا يرتفع الحدث الأصغر به الشرط الثاني أن ينوي الإنسان رفع الحدثين معا أو استباحة الصلاة فأما إذا لم ينوي إلا رفع الحدث الأكبر فقط فحينئذ لا يرتفع الحدث الأصغر والدليل على أن الاغتسال يرفع الحدثين بهذين الشرطين هو أن الاغتسال لما رفع الحدث الأكبر اندرج في ضمنه الأصغر متى قصده العبد وعدم وجود الترتيب حينئذ لا يؤثر على ارتفاع الحدثين بهذا الاغتسال
نعم. طيب سعيد أحمد أيضا في منتدى الجواب الكافي أسألكم حكم الصيد إذا وجد ميتا معلم أنه كان بواسطة مصيدة
نعم الصيد على نوعين إذا صاد الإنسان بآلة حادة فخزقت وخرج الدم فحينئذ يباح للإنسان أن يأكل من ذلك الصيد وأما إذا كان الصيد لم يخرج دمه ولم يكن صيده بواسطة آلة حادة فحينئذ لا يجوز أكله فإنه وقيد فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد يصاد بالمعراض فقال ما أصاب بخزقه فكل وما أصاب بعرضه فإنه وقيد يعني أنه ميتة
طيب هنا الأخت نسيبة تقول هل يجوز رد مبلغ في ذمتي لشخص من مال هو أعطني هبة
عيد السؤال
تقول هل يجوز لي رد مبلغ في ذمتي لشخص من مال هو أعطاني هبة
نعم إذا كان للإنسان على آخر دين ثم أعطاه هبة أخرى غير الدين السابق ثم قام المدين بسداد الدين بواسطة هذه الهبة الجديدة فلا حرج في هذا ويعد الإنسان قد أدى الواجب عليه من الدين السابق ولا حرج عليه في هذا الفعل
طيب. هنا أحد الأخوات تقول أنه هل يجوز الاشتراط على الله في الدعاء؟
كلمة الاشتراط على الله في الدعاء قد يراد بها معنيان المعنى الأول أن يجعل هذا الاشتراط على سبيل ربطه بشيء معين مثال ذلك يقول اللهم إن قدم والدي فاجعلني أقوم ببره فمثل هذا جائز ولا حرج فيه وأما النوع الثاني فالاشتراط على سبيل المقابلة كما يقول يا ربي إن فعلت كذا فافعل بي كذا نعم. ونحو هذا فهذا يمنع منه وقد ورد طيب. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت فهذا من أنواع التعليق وهو ممنوع منه نعم
طيب أبدأ بالاتصالات أبدأها من أيوب من المغرب
السلام عليكم
عليكم السلام تفضل
كيف حالك شيخ سعد
الله يحييك أهلا وسهلا
تفضل
أنا يا شيخ أنا اللي اتصلت عليك في الحلقة قبل هذه يا شيخ، وقلت لك أني أحبك في الله.
أحبك الله.
وقلت لك أبشرك وانقطع الهاتف يا شيخ. فقد أردت أن أبشرك بأن الإخوة يدبون على أعضاء هيئة كبار العلماء ويحبونكم في الله في هذه المدينة.
نعم.
في المغرب. وأردت منكم يا شيخ أن ترسموا لنا منهجا نسير به للدعوة إلى الأمام. وأردت منك يا شيخ سؤال الأول، وهو حكم من يستحل حلق اللحية ليكفر. ثانيا يا شيخ، والله إني محتاج إلى رقمك يا شيخ.
طيب.
عندي أمور أريد أن أتكلم معك بيني وبينك.
طيب.
ما أريد أن أذكرها في الشاشة.
طيب. بإمكان جميع الإخوة أن يدخلوا منتدى الجواب الكافي ويجدوا إن شاء الله أرقام الضيوف. نحن لا نعلن الأرقام على الهواء. أرجو أن يعذرنا الإخوة، مهنيا لا يصح أن تعلن أرقام على الهواء. عبد الله من السويد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساء الله بالخير يا شيخ.
حياك الله، يسمعك ضيفي، تفضل.
أهلا وسهلا فيك. أبغى أستفسر طويل العمر بالنسبة لأمر الله. أنا عندي ماخذ مستأجر بيت هنا في السويد.
نعم.
أضع مبلغ من المال في البنك للتأمين على البيت. هذا المبلغ ينمونه البنك ويأتي فيه مبالغ فوائد.
نعم.
المبلغ الزائد عن مبلغ التأمين اللي دفعته أنا بداية السنة، ماذا أعمل به؟
طيب، واضح يا سام.
واضح.
طيب.
في قضية ثانية يا شيخ.
سم يا عبد الله، تفضل.
بالنسبة للصيام في رمضان.
طيب.
الإمساك يكون عندنا في تمام الساعة الثالثة.
نعم.
والإفطار تقريبا الساعة 11:30. تقريبا حدود الفوق 20 ساعة.
الله يسلمك. طيب.
بالنسبة للصيام كيف يكون؟ أنه في تمايز ليل ونهار في هذا الوقت.
طيب تسمع إن شاء الله. شكرا لك. الأخت فاطمة من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
يا أخي أنا اتصلت عليك الأسبوع الماضي.
أعرف موضوعك.
أيوة. ما أحد كلمنا.
سيتم التواصل. لا، هو اللي يفترض يتواصل معك من مصر. رقمك سلم لإخوة في مصر، سيتم التواصل معكم من هناك، يعني أسرع وآمن وأضمن إن شاء الله. في سؤال عندك؟ شكرا لك.
لا على التواصل كيف؟
سيتصل بك اخوه من مصر، يعني انا كنت اظن انك من الرياض، ثم اتضح لي من الرقم الذي سلم لي بعد الحلقه انك من مصر، فيتم ان شاء الله تعالى اتصال بك ان شاء الله من مصر. حمزه من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ، امراه توفي عنها زوجها.
هذا مو بحمزة يا أخوان، لعلهم حمزة. سمعت السؤال يا شيخ؟
لا ما سمعت.
تعيدين السؤال يا أختم حمزة.
امرأة توفي عنها زوجها.
توفي زوجها.
اي، توفي الآن زوجها، وكان مؤخر صداقها ذلك الحين قبل 40 سنة 1000 دينار عراقي.
نعم.
والآن هذه الألف دينار عراقي لا يعني ما تجيب يعني كيلو طماطم.
طيب،
فكيف ندفع المؤخر صداقها، علما ان المتوفي يعني ترك مال يعني خير من الله، والألف طيب. دينار بهذاك الزمن كان يساوي 500 مثقال ذهب.
واضح يا سعد.
اي ما يعادل كيلوين ونص.
طيب ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. ابو رحمه معنا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله، تفضل.
سمعت يا شيخ محمد، لو عايز اشتري ليموزين كيف اطلع زكاته؟
طيب،
السؤال اللي سألت حضرتك الحلقة اللي فاتت عن حكم اللعنة، حضرتك ما جاوبتنيش عليه.
هو يعني أنا لك ولجميع الإخوة، ترى يا إخوان ليس بصحيح أن كل ما طرح نجاوب عليه، ترى هو المقدم يرى الأنسب ويرى أيضا ضبط الوقت ويرى مصلحة البرنامج.
طب جاوبنا عليه المرة دي
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا لك. الأخت عائشة، السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم، تفضلي أسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت تكلم الشيخ.
يسمعك.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي سؤالين وطلب.
طيب، السؤال.
سؤالي الأول يا شيخ، أنا إذا قمت بصلاة الليل أقول في بداية كل ركعتين دعاء الاستفتاح، ثم أنوي بين دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم ودعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي.
طيب.
إذا ركعت على أخيرة ركعة الوتر يا شيخ، إذا دعوت ثم صليت على النبي ثم سجدت.
اللهم صلي وسلم.
برضو أدعو يا شيخ وأنا ساجدة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، أنا قلت إذا توفي بشار الأسد ومعمر القذافي سوف أسجد لله سجود الشكر. ثم إذا توفي بشار الأسد ومعمر القذافي سوف أسجد لله سجود الشكر. ثم بعد ذلك قوم برقص بدون موسيقى طبعا.
يا أختي في سؤال. طيب
بالنسبة للطلب يا شيخ أرجو منك أن تدعو والدي بالمغفرة والرحمة وجزاكم الله الجنة في مالك.
غفر الله له.
الأخت أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم. بقي معنا أحد يا إخوان؟ شكرا شكرا لجميع الإخوة. سألكم أيوب من المغرب، ما هو المنهج الصحيح للدعوة الذي يجب أن يلتزم به الإخوة؟
المنهج أحمد الله جل وعلا على نعمه ونشكره جل وعلا على أن جعلنا من أهل دين الإسلام الذي يستند على الكتاب والسنة. فالمنهج الذي نستند عليه هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية وجد أن المنهج الشرعي يعتمد على ثلاثة أمور، متى أصلحها الناس صلحت أحوال البشر. أولها ربط القلوب بالله عز وجل، بحيث تخاف الله، بحيث تراقب الله، ترجو الله، تعتمد على الله، ونحو ذلك من المعاني. والجزئية الثانية تتعلق بتصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم. مثلا ذلك الجزع الذي عند الناس عند المصائب مبني على مفهوم خاطئ في هذه المصيبة. هناك مثلا تلهف للنفوس تجاه المال مبني على منهج ومفهوم خاطئ متعلق بالمال. فلا بد من تصحيح المفاهيم المتعلقة بحياتنا الدنيا وبآخرتنا من أجل أن تصلح أحوال الناس. الوسيلة الثالثة التي يسلكها الداعية إلى الله ضبط أحوال الناس بحيث تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، أفعالهم تكون على وفق الشريعة. إذا استطعنا أن نصل إلى هذه الأهداف الثلاثة، أولها تعليق القلوب بالله، وثانيها تصحيح المفاهيم لتكون متوافقة مع المفاهيم الشرعية، وثالثها ضبط حياتنا بالضوابط الشرعية، حينئذ تستقيم أحوال الناس. والمرجع في هذا كله الكتاب والسنة. ومن هنا لابد أن نعيد الأمة إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على المنهج الصحيح في الفهم. لا نبتدع قواعد جديدة للفهم والاستنباط، وإنما القرآن والسنة جاء بلغة العرب، فنفهم هذا الكتاب وهذه السنة من خلال هذا المنهج الذي رسمته لنا النصوص الشرعية. تفاصيل هذا المنهج لا يمكن أن نستوعبها في مثل هذا اللقاء، لكن هذه هي الأسس التي نسير عليها. ونطلب من الأخ أيوب أن يبلغ سلامنا وشكرنا لإخواننا في المغرب.
طيب، وسألك من استحلال حلق اللحية.
جاءت النصوص الشرعية بالأمر بإعفاء اللحاء، وقد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفوا اللحاء، كما رواه البخاري في صحيحه.
سألك عبد الله من السويد، سمعتم سؤاله، هو مستاجر بيت أخذ عليه تأمين ويقصد الآن الفوائد التي تأتي، ماذا يفعل بها؟
نعم، هذه الفوائد هي فوائد ربوية لا يجوز للإنسان أن يتملكها. إذا خشي أن تصرف في مفاسد وما يعود بالضرر والسوء على أهل الخير والصلاح والإسلام، فحينئذ يأخذ هذه الأموال الزائدة وينفقها في المصالح العامة وخصوصا مصالح المسلمين. وينبغي بنا أن نتنزه عن استعمال كلمة فوائد في الربا، نقول ربا، حتى نكون بذلك متوافقين مع المنهج الشرعي في تسمية هذه الأموال، ولا نسميها فوائد، بل هي مضرة وهي سوء. وقد أخبر الله عز وجل عن الربا بأنه يمحق البركة، ومن ثم لا يصح لنا أن نسميها بكلمة الفوائد. فوائد.
إذن ترى الشيخ أيضا لا تسمى البنوك الربوية بنوك تقليدية.
تسمية الأسماء بتسمية المعاملات بوفق منهجنا الشرعي هو الأولى والأحسن.
طيب، سألك أيضا عبد الله من السويد، صيام رمضان عندهم من إمساك الساعة الثالثة والإفطار الحادي عشر ونصف 20 ساعة، التوجيه لهم في ذلك.
بداية الصيام مأخوذة من قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ونهاية: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وصيام رمضان واجب لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من استطاع الصوم تعين عليه ووجب عليه، ومن لم يستطع فإنه حينئذ يسقط عنه هذا الواجب ويجب عليه قضاءه في الأيام التي لا يشق عليه الصيام فيها، وهذا هو المنهج الشرعي. وأما أن الإنسان يطلب الرخصة من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب تملصه من الواجبات الشرعية، فهذا ليس من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. أخبر الله سبحانه وتعالى عن الواجبات الشرعية بأن فيها مشقة،
صحيح،
وقال عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الأمر بالمعروف فيه مشقة، والنهي عن المنكر فيه مشقة، والجهاد في سبيل الله فيه مشقة. وكون الإنسان يتخلص من الواجبات الشرعية باسم المشقة، هذا ليس مما يغني العبد عند الله جل وعلا، ولا يبرئ ذمته عند رب سبحانه وتعالى. وكلما أرى العبد من نفسه عملا صالحا يطلع الله منه على الصلاح، أورثه ذلك القوة والقدرة. ورب العالمين عارف بأحوال الناس، وعارف بأن هذا الدين سيبلغ هذه المبالغ التي بلغها، وهذه المواطن التي وصل إليها، ويعرف أن هؤلاء الناس سيصومون. ولذلك جعل هذه الشريعة تتعلق بهذا الحكم من بداية الصيام إلى نهايته، وبالتالي لا يصح لأحد أن يتملص من هذا الواجب الشرعي باسم طول المدة.
نعم، لكن يجوز له إذا كان مشقة أن يفطر.
ما هو مشقة؟ إذا خشي على نفسه سواء بزيادة مرض، أو بتلف شيء من أعضائه، أو إذا كان عند الإنسان مثلا قرحة ونقصان الماء قد يؤثر عليه، فحينئذ يفطر لوجود هذا العذر الخاص، لقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم. طيب، أخذ اتصالات أبدأها من الجزائر. أبو بكر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل، يسمعك الشيخ سعد.
يحبك كثيرا الشيخ سعد.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
شيخنا، ما هو حكم الظلم والانتصال للنفس بغير حق؟ لأن أحدهم ظلمني ظلما شديدا، فبعثت له رسالة قلت له فيها: والله ثم والله لولا الحياء لأنشدتك، إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. ثم قلت له: حسبي الله ونعم الوكيل، ولا عدوان إلا على الظالمين.
لماذا لم تسأل عن العفو؟
تنبيه خفيف فقط، يعني في تنبيه أنه
أبو بكر
أبو محمد
معطوني أبو بكر. أبو محمد، تسمع الضيف.
أقول: لماذا لم تسأل عن حكم العفو عمن ظلمك؟
والله في الحقيقة يعني
طيب محمد، سؤالك واضح، شكرا لك. أحمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم،
حياك الله أحمد.
كيفك شيخ؟
حياك الله، أسمعك ويسمعك ضيفي، تفضل.
شيخ، أنا أحمد من الأردن. في زوجتي عملت طفل أطفال أنابيب،
نعم،
حامل في 3 أوائل
ما شاء الله.
عند الدكتور المراجع عنده حكان لازم نوقف واحد منهم، فبدي رأي الشرع في هالمسألة.
واضح يا شيخ،
هسه هي بداية الشهر الثالث.
طيب، الله يعافينا وياكم إن شاء الله، شكرا لك. الأخت هند من اليمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله، تفضل، أسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس عندي سؤال وطلع.
طيب السؤال.
قال صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيه صدقة.
طيب،
هل هذا الحديث صحيح ولماذا؟ لماذا لا تبتسم؟
هذا السؤال وشو؟ الحديث صحيح. طيب، الحديث عن صحة الحديث. بندر من السعودية، السلام عليكم. بندر، السلام عليكم، سؤالك.
ما السلام عليكم.
عليكم السلام.
سلام،
كيف الحال؟
حياك الله.
ما حكم مصافحة الشيعة؟
ما حكم ايش؟
مصافحة الشيعة.
اي طيب،
مصافحة.
مصافحة. طيب، شكرا بندر. من ليبيا معي اتصال، السلام عليكم. خالد من ليبيا. خالد، السلام حياك الله. حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ بالله.
يسمعك يسمعك تفضل.
يا شيخ بالله عليك الأخوة اللي يتقاتلون في ليبيا.
نعم.
الطرف من.
ما شاء الله يحقن دماءهم.
طيب. لعل في يعني
من هنا شهداء ومن هنا شهداء لا أعرف بينهم شهداء.
طيب أبشر.
نسأل الله يحقن دماءهم. نسأل الله يحقن دماءهم.
طيب شكرا يا شكرا خالد. الأخت شيخة من السعودية السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي أختي.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ.
يسمعك تفضلي.
يا فضيلة الشيخ أنا كان ولدي قبل 3 سنوات هو 4 أو أكثر بعد من 4 يمكن 4 وشوي.
طيب.
صغير ويتعب وفي نفسي وسوست إني أنذر أسوي لي نذر يعني إن الله شفاه.
طيب.
والحمد لله الحين ولدي يعني أشوى شوي يعني أحسن منهم الأول لو كان فيه بس الحمد لله.
طيب وش نذرتي؟
خل المدرسة وطيب ما يعني هذا يعتبر نذر ولا؟
نذرتي قلتي نذر ولا شيء في قلبك؟
بنفسي يا شيخ ما ادري لو طلعت لحد يوم ولدي تعبان ما ادري.
هو واضح
بس هو بنفسي كان يراودني ان الله شفى لي هالولد اني اذبح له القعود.
طيب.
ها.
واضح شيخ سعد. طيب تسمعني
طيب انا اسمع يا شيخ.
طيب.
بس الشيخ.
طيب تفضلي.
انا ام يتمى عندي 4 يتمى. وجيت من المساعده هذه انا وياهم. يعني يجوز يعني ان فيها حد يعني محتاجه على شيء يعطيه منها ولا ما يجوز؟
يعني المساعده اللي جتك تبين تصرفين على ناس محتاجين؟
لا ما هو كلها يا شيخ لا 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 تفهمني يعني
لا ماني
يعني شيء يعني ناس اشوف يعني كانه وانا جتني يعني مساعده وانا الحمد لله يعني الضمان ماشي لي كل شهر والحمد
طيب.
لله يجوز اني اعطيه منها ولا لا؟
طيب هذا السؤال.
شكرا
شكرا لك. ابو اسامه من السعوديه السلام عليكم. طيب بقي معنا احد يا اخوان. شكرا الجميع. سألك أبو رحمة أنه اللوموزين هل في زكاة؟
اللوموزين على نوعين. النوع الأول من نوى بيعه
نعم
فحينئذ يجب عليه أن يزكيه لأن هذا من عروض التجارة وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. النوع الثاني ألا يقصد صاحب اللوموزين بيعه
نعم
فحينئذ لا يجب عليه زكاة هذا اللوموزين كما لو نوى أن يستثمره
نعم.
بتوصيل لأصحاب الطلبات ونحو ذلك فهذا ليس فيه زكاة لأنه لم يقصد صاحبه بيعه.
وش يزكي يا شيخ سعد جاي بيع اللوموزين الآن يحصل قيمته كاملة؟
يزكي قيمته يوم تمام الحول. مثال ذلك عندي أنا لوموزين وأريد بيعه تمت سنة عليه وأنا طيب. لم أبيعه بعد فحينئذ أقيم قيمته صح. في السوق
نعم.
وأخرج 2.5% من قيمته إن هذا هو هذه طريقة زكاة عروض التجارة.
طيب الأخت حمزة من العراق سألتكم أنه امرأة في زوجها كان عند المؤخر قبل 40 سنة كان 10 كما فهمت دنانير أو كذا تقول الآن ما تسوى المبلغ الآن ما عاد يسوى شيء نسبة إلى ما اتفقوا عليه قبل 40 سنة.
نعم بالنسبة للنقود التي ضعفت قيمتها ضعفا شديدا هل يبقى الدين على ما هو عليه أو يتغير بحسب أقيام السلع مثال ذلك
نعم.
كان قيمة 1000 دولار أو 1000 دينار قبل 40 سنة يأتي بجرامات كثيرة من الذهب
صحيح.
واليوم أصبح لا يأتي إلا بمقدار يسير من الطماطم
نعم.
فحينئذ هل يبقى صحيح. الدين على ما هو عليه أو لا؟ جمهور أهل العلم وهو المشهور من مذاهب الأئمة 4 أنه ما دامت العملة باقية لا زالت تستعمل فإنه حينئذ يكون الدين على نفس العملة السابقة نفسه. هناك قول اختار الشيخ الإسلام بن تيمية وطائفة بأن المرجع فيه إلى قيمته الحقيقية وهذه مسألة خلافية صحيح. ومن ثم الذي يفصل فيها هو القضاء لأنها من مسائل الخلاف والنزاع نعم.
طيب سألك أبو محمد من الجزائر كنت دعوته أو ناديته باسم أبو بكر سألك بالنسبة لحكم الظلم والانتصار للنفس أنت سألته لكن انقطع الخط لعل توجيها يسمعه الآن
نعم. أولا الذي نوصي به أن من وقع عليه ظلم فإنه يسعى إلى مصلحة الظالم بكفه عن الظلم لأن بينك وبينه أخوة إسلام وقد
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما يشمل حتى من ظلمك. قيل هذا نصره وهو مظلوم، فكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم بحجزه عن الظلم. ولذلك تقرب إلى الله عز وجل بنصح هؤلاء، لا انتقاما للنفس وانتصارا لها، وإنما رغبة في جعل أولئك الأشخاص تبرأ ذممهم عند الله عز وجل. والذي نوصي به أن يتخلق الناس بخلق العفو، فإن الله عز وجل قد أثنى على العافين، قال عن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذا أردت أن يعزك الله فعليك بالعفو، فلا يظن الإنسان أنه عندما يعفو تنقص رتبته، فإن رب العزة والجلال هو المتصرف في الكون، وهو سبحانه الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وقد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن من عفا فإن الله سيعزه ويرفع درجته.
سألك أحمد من الأردن، أن زوجته حامل بطفل أبيب، عندهم الآن 3 توأم، طبيا أشار عليهم الطبيب يعني الانتهاء من أحدهم أو إزالة أحدهم من 3 توأم، مضى على ذلك 3 أشهر الآن.
نعم، بالنسبة لإنزال ما في البطن من الأجنة، الأصل فيه المنع، وأنه لا يجوز لأنه نوع من أنواع الاعتداء، وقد حرم الله عز وجل الاعتداء بقوله ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. إذا قال الطبيب هناك ما نخشى منه على حياة الأم أو على حياة بقية الأجنة، فحينئذ يسأل طبيب آخر عن مثل هذا التقرير، فإذا توافقت تقارير عدة من الأطباء جاز مثل هذا العمل، لكن الأصل هو المنع. وكم من مرة تخوف الأطباء مجرد تخوف بدون أن يكون له مستند، ولا يكون الأمر على ما يقولون. وإذا كان الإنسان يرغب في حصول الولد فلا ينبغي أن يجعل هذه الرغبة مبنية على معصية لله عز وجل من أول الأمر. وإذا كان هناك وسائل أخرى يمكن حفظ الأجنة بها من خلال عدم حركة الأم وبقائها في السرير ونحو ذلك، بحيث نضمن سلامة هؤلاء الأولاد فهو هؤلاء الأجنة، فهو أولى وأحسن من أي عمل يعمل منه. وكم من مرة قد أسقط الأطباء أحد الأجنة فكان ذلك سببا في سقوط بقية الأجنة. ولذلك الذي نوصي به أخانا الكريم أن لا يستعجل في مثل هذا الأمر. طيب،
سألك بندر مصافحة أهل البدع وغيرهم من المذاهب المختلفة ديانات.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس ويكرمهم ويضيفهم ويصافحهم سواء من المسلمين أو غير المسلمين، هذا هو الأصل الشرعي. لا يترك هذا الأصل إلا لعلة أخرى.
سألتكم الأخت شيخة بالنسبة للولد الصغير، وكان متعبا في صغره، وقالت إني نذرت لكن شيئا في قلبها أن تذبح لأجله ذبيحة أو كما ذكرت بعيرا.
أولا، لا ينبغي بالعبد أن يتسارع إلى النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. وذلك لأن الإنسان قد ينذر ثم يسوف في الوفاء في النذر، ومن ثم يؤاخذ على ذلك. ثم إن بعض الناس قد يعتقد أن الوفاء بالنذر يحصل على سبيل المقابلة والجزاء لنعم الله عز وجل، ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يتسرع بالنذر. إذا نوى الإنسان بقلبه النذر لكنه لم يتلفظ به، فإنه حينئذ لا يلزمه هذا النذر، ليس من الأمور اللازمة. إذا نذر الإنسان طاعة لله عز وجل وجب عليه أن يفي بها، وإذا نذر معصية لم يجب عليه الوفاء بها. وهكذا إذا نذر أمرا مباحا، مثل ما لو مثال نذر الطاعة، من نذر أن يسجد سجود الشكر هذا طاعة، ومثال النذر المباح ما لو نذرت المرأة أن ترقص هذا مباح.
هذا كان سؤالك.
ومن ثم من نذر هذا النذر فإنه لا يلزمه الوفاء به، ويمكن أن يتخلص منه بكفارة اليمين بإطعام 10 مساكين.
طيب، سألتك هي نفسها الأخت شيخة بالنسبة ذكرت أنهم يتامى ويأتيها أموال صدقات وتريد أن تنفق منها على بعض الضعفاء وتقول أنا يعني أكتفي بما لدي من الظمأ، هل يجوز لها أن تأخذ المال وتنفق على آخرين؟
لا يجوز لولي الأيتام أن يتبرع بمال الأيتام.
نعم.
لأن ولي اليتيم إنما يتصرف بالأحظ لليتيم، قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ومن ثم لا يجوز لولي اليتيم أن يتصدق بمال اليتيم أو أن يتبرع به، بل إن يقتصر على نفقة اليتيم وعن الأمر الواجب من مثل الزكاة.
نعم. سألتك عن صحة حديث بسامتك في وجه أخيك صدقة، هذا كان سؤال أخت هند من اليمن.
هذا الحديث صحيح الإسناد.
نعم. نعم. هنا أيضا من ضمن منتدى الجواب الكافي، حتى تقول تألمت ألام العذر الساعة 11:30 فأذن الظهر فلم أصليها، وبعد صلاة الظهر بنصف ساعة علمت أني قد حضت، سؤالي هل أقضي صلاة الظهر أم لا؟
نعم، إذا دخل وقت الظهر والمرأة تحس بآلام الدورة ولم تأتيها الدورة حقيقة ولم تأتيها إلا بعد مضي شيء من الوقت قرابة نصف ساعة، فإنها إذا طهرت وجب عليها أن تصلي هذه الصلاة لأنها قد لزمت ذمتها فوجب عليها فعلها. والصواب أنه لا يجب عليها قضاء العصر، إنما تقضي فقط صلاة الظهر فقط، لأنها هي التي تعلقت بذمتها، أما صلاة العصر فقد دخل وقت العصر وهي ليست ممن يطالب بأداء الصلوات.
أنا يعني أوضح مجموعة من الأخوات الذين يلومون أحيانا في طرحنا في حلقة الأسبوع الماضي وغيره حول ملابس النساء، أحيانا قد لا تكون الصورة واضحة لدي هنا في البرنامج، وأحيانا لا تكون الصورة واضحة عند ضيفي، فمن الصعوبة أن نجيب لشيء لا نعرفه. أرجو حقيقة الإخوة أن يحسن الظن في إخوانهم ولا يستعجلوا في الاتهام أننا نسعى مثلا لذلك، أو ربما نحن نغض الطرف عن لباس معين لأن كذا وكذا، يعني يجب إحسان الظن في الطرح هذا. ومع هذا نطرح الشيخ سعد، يمكن نمر عليه هذا الشيء. بعض الألبسة الشيخ سعد الأسبوع الماضي ذكروا أن اللبس الذي يرتفع عن الكعب 4 أصابع ذكروا، أحد الأخوات هنا كتبت لنا سؤالا أيضا عن لبس ما يسمى بسكيني، أنا ما أدري ترى أنا أنقل لك مر عليك شيخ سعد شيء اسمه سكيني هذا لباس.
على العموم سلمك الله، أولا المرأة المسلمة حريصة على التستر والصيانة، تتقرب بذلك لله عز وجل، وإذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية وجدها ترغب في التزام المرأة المسلمة لحجابها وللباسها السابغ، وترك كل ما فيه زينة، وترك كل ما يصف الجسم ويوضح معالمه، هذه هي القاعدة الشرعية في هذا الباب. ثم إن ربط الحكم بأسماء حادثة ليس من الأمور المناسبة، لأننا قد نسمي هذا الاسم بمعنى معين ويأتي آخرون فيسمونه بمعنى آخر.
صحيح.
ولذلك مثلا هناك لفظ عندنا هنا نستعمله لمعنى، في البلد الآخر أو في المدينة الأخرى يستعملونه لمعنى آخر.
نعم.
ومن ثم ربط الحكم بهذا الاسم. صحيح. يكون ربطا خاطئا، ومن هنا لابد من أن يكون ربط الحكم بالمعنى الشرعي الذي جاء في المعاني في الألفاظ والنصوص الشرعية.
طيب أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأ هذه أبو جوري من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام، حياك الله، تفضل يسمعك ضيفي.
نعم الشيخ ساك، حياك الله.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
كيف حالكم شيخنا؟
بخير وفضل من الله.
الله يبارك فيكم الشيخ. عندي مسألة في يخص الحلي، يعني ضاء أو نحاس مطلية بالذهب، هل يجوز للمرأة لسوا
نحاس مطلية بالذهب؟
نعم يا شيخ.
نحاس مطلية بالذهب. طيب.
نعم.
تسأل عن زكاتها؟
لا، عن لبسها.
عن لبسها؟
لا عن لبس المرأة، لبس المرأة التي تحلي المرأة بها.
ذهب محلق.
ذهب محلق. طيب أبشر يا حبيبنا، شكرا لك أبو الجوري. قيس، ما بقي عندك سؤال؟ طيب قيس من ليبيا، السلام عليكم. قيس.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أسمعك.
حياكم الله.
يا مرحبا.
حيا الله شيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
شيخ سعد بارك الله فيك، لا يخفى عليك حال ليبيا.
طيب.
ونريد منك نصيحة أن تشمل حكم المظاهرات وكفر الرجل والوقوف مع إحدى الطرفين أو الخيار، ما هو المنهج الشرعي والسليم للشباب في هذه الفتنة ودعاكم جزاكم الله خير.
شكرا رحيم. أبشر. شكرا لك أبو هاني. السلام عليكم. أبو هاني السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو هاني تفضل.
مساك الله بالخير الشيخ.
حياك الله يسمعك تفضل.
كنا مسافرين أنا ومجموعة من الشباب.
إيه.
وحضرتنا صلاة العشاء والمغرب لم نصليه قبل. فدخلت بنية المغرب وأنا كنت في الركعة الثالثة.
طيب.
واختلفنا في المسألة هذه. في شخص يقول لي المفروض أنك تنتظر حتى يخلص الركعة الرابعة. دخلت يعني أصلا الركعة الأولى
واضح
وسلمت أنا وانصرفت من الصلاة. وبعدين دخلت في المغرب مع جماعة المتأخرة.
طيب أنت دخلت معه على أنه المغرب هو كالعشاء.
أيوة هم الأربع ركعات العشاء.
طيب.
وأنا دخلت بنية المغرب وفي الثالثة سلمت وخرجت من الصلاة.
أبشر في الثالثة سلمت. واضح يا شيخ.
طيب السؤال الثاني.
طيب
في سؤال ثاني الشيخ
تفضل.
في عسكري موجود في نقطة احدى الجوازات الموجودة في المملكة.
طيب.
واحيانا يحصل على سيارات فيها يعني زي ما تقول اختلاف محرم. فمن هذا هو يطلق السيارة والشخص. وانا قلت له لازم تسأل شيخ اذا كان يجوز لك تتركهم من باب الستر او تسلمهم من جهة الاختصاص.
طيب
عملك يكون إبرة للذمة. والله ما أدري والله أعلم.
واضح والله. الآن واضح.
الله يجزاك الخير.
شكرا حبيبنا. شكرا لك أبو أيوب من الجزائر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله.
عليكم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤال حكم تأمين السيارات.
حكم
تأمين السيارات.
تمام.
يجوز أم لا مع العلم أننا ألزمنا في بلدنا.
طيب.
هل يجوز ثانيك أخذ التعويض؟
طيب. أبشر يا أبو أيوب. أبو زينب من الجزائر. السلام عليكم. أبو زينب من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
يا شيخ إننا نحبك في الله يا شيخ. والله إن في الجزائر نحبك في الله.
نحبك أنت يا شيخ.
لا أنت.
شيخ عندي طلب.
تفضل يا شيخ.
تزورنا يا شيخ والحج علي يا شيخ.
أعيد سلمك الله.
السؤال وشو أبو زينب؟
يا شيخ سؤال عندي محل من ألبسة. يعني فيه لباس الأطفال، لباس ألبسة للأطفال، ألبسة للنساء، لكن الألبسة الداخلية هل حكم المتاجرة في الألبسة الداخلية للنساء؟
للنساء. طيب.
سؤال ثاني أخي يا شيخ هناك بعض الحركات عندهم تعامل مع الشيعة يا شيخ.
طيب.
كيف نتعامل معهم؟
طيب طيب.
لكن يا شيخ.
واضح لا يطول.
السؤال الثالث الفزع يوم الفزع الأكبر هل هناك لها تفسير؟ لأن كان أحد الإخوة يقول أنها عندما تقصد جهنم أبوابها.
الفزع الأكبر فزع الأصغر.
ولا يحزن.
السلام عليكم.
شكرا. عليكم السلام. عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. طيب. بقي من أحد إخوان بقي من الأخت صفاء. السلام عليكم. عبد العزيز ولا صفا يا إخوان؟ عبد العزيز. يا هلا عبد العزيز حياك الله.
لكن ما يخالف يا شيخ عندي سؤال بس فقط. فضل الشيخ سعد.
تفضل.
بسأل عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا اللحى وحفوا الشوارب. حكم حف الشارب فبعض الناس يعمل ذي العمل أو يعني حف حل مثلا الأخذ من اللحية على سبيل الجواز بقوله ان حف الشارب ليس بواجب وكذا. انا بس انا الحكم حف الشارب.
واضح شوف.
بارك الله
فيك. ابشر يا حبيبنا. بقي معنا الاخت صفاء. شكرا. شكرا الجميع. بعض الاخوه ارسل لي كان سؤال تبسمك في وجه اخيك صدقه اللي سمعته الشيخ سعد. وما قالوا ان الاخت تقول لي السؤال كان ليس صحه الحديث وكانت الاخت هي من اليمن وسليتها كملت او اتصلت. هي كانت تقول ليش انت ما تبتسم؟ تقصد محمد يعني ليش ما تبتسم؟ جزاه الله خير. نسال الله ان نكون نبتسم ان شاء الله وتبسمك ان شاء الله في وجه اخي صدقه.
على العموم برامج الفتوى
يكون المفتي فيها والمقدم له بين جنة ونار. ينظر هل هذه الكلمة التي يتكلم بها ترضي رب العزة والجلال أو تسخطه سبحانه وتعالى. فهذا الموقف قد يجعل الإنسان من الهيبة يجعل عند الإنسان من الهيبة والخوف ما قد ينسيه التبسم في هذا الموقف.
الله مستعان. سألك أبو جوري بالنسبة للحلي، ذكر أن المرأة تلبس الحلي النحاس المطلي بالذهب.
الأظهر من أقوال أهل العلم أن أحاديث النهي عن لبس الذهب المحلق أنها منسوخة، وأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز لبس الذهب المحلق. وبالتالي إذا كان الحلي من نحاس وكان مطليا بذهب فهذا لا يعد من أنواع الغش والخداع ولا الكذب، وبالتالي فإنه لا حرج على المرأة في لبس ما كان كذلك من الحلي.
سالك أبو هاني بالنسبة، كان مسافر، هذا يقع في كثير من الإخوة في إشكالات، أنهم يدخلون مع مصليا للعشاء وهم يصلون المغرب فيدخلون معه فيسلمون بعد الثالثة، ماذا عليهم وما الفعل الصحيح يفترض يفعله الآن؟
الذي نراه في مثل هذه المسألة أنه لا يصح للإنسان أن يدخل بنية مخالفة لنية الإمام في نوع الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأصل أن الصلاة التي يصليها المأموم هي الصلاة التي يصليها الإمام، ولا يصح للمأموم أن ينوي صلاة أخرى. وهذا هو المشهور من مذاهب أكثر أهل العلم، فهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وطوائف. والأحاديث التي جاءت بجواز اختلاف النية إنما جاءت في ما يتعلق بنية النفل ونية الواجب، وأما نوع الصلاة فلم يأتي فيها دليل. ولذلك الذي نشير عليه في من وقع في مثل هذه المسألة أن يدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء بنية العشاء ويؤخر صلاة المغرب، ويسقط الترتيب في هذه المسألة من أجل إدراك الجماعة. وجاءت الشريعة بسقوط الترتيب بين فرائض الصلوات في مواطن يجمعها العذر، ولعل هذا من الأعذار وهو عذر إدراك الجماعة. ولذلك الذي نشير به في مثل هذه المسألة أن يدخل الإنسان مع الإمام الذي يصلي العشاء بنية صلاة العشاء، فإذا فرغ بعد ذلك يصلي صلاة المغرب.
طيب الصورة اللي قريبة من هذه أنه أحيانا يدخل معه فات ركعة من العشاء فيسلم مع هؤلاء، نفس الحكاية تكون نفس الإشكال،
يعني يصليها بمعنى أنه على يصلي العشاء مغرب ولا يصليها عشاء.
هو مثلا دخل مع الإمام وهو توا بادي في الركعة الثانية ويسلم معه اعتبارا أنها ثلاثا له والإمامة تم أربعة،
والمأموم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء،
فهو يسلم مع هل الآن كما ذكرتم أنه
نقول مثل هذا الذي أراه وأرجحه أنه لا يصح للإنسان أن يصلي صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء مطلقا، وبالتالي يدخل معهم بنية العشاء ويصليها عشاء، وإذا سلم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب.
سألك أبو أيوب من الجزائر، إن حكم التأمين على السيارات وأخذ التعويض في ذلك؟
إذا كان هناك إلزام من الجهات الرسمية فحينئذ على الإنسان أن يلتزم بهذا، لأن مسألة التأمين قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وليبحث الإنسان عن تأمين تعاوني، لأن التأمين التعاوني أجازه أكثر علماء العصر. فإن لم يجد إلا التأمين التجاري والدولة ألزمت به فحينئذ يدخل معهم ويكون المأخذ في هذه المسألة على من ألزم به، فإذا ألزم الإنسان بدفع هذه المبالغ فإنه يدفعها. والأظهر عندي من أقوال أهل العلم أنه إذا قرر له تعويض جاز له أخذ هذا التعويض، لأن الشريعة قد جاءت بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذه المسائل، ولأنه إذا وجب الغرم جاز أخذ الغنم. ولنا بحث في هذه المسألة قد نشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عن أحكام الإلزام والالتزام بالتأمين على السيارات، يمكن لإخواني من الباحثين مراجعته.
هل الشيخ سعد أنه يأخذ نفس ما صرف له فقد يكون في التأمين أحيانا أكثر مما يستحقه، وهذه تشكل على الناس، يعني بمعنى أنه والله الحادث كلف 2000 أحيانا وقد يأتي التأمين فيعطيه 10,000 ريال،
نعم هنا ينبغي أن يلاحظ أن المعتبر القيمة الحقيقية.
نعم.
قيمة الحقيقية مثلا 8000 فلا يجوز له أن يأخذ 2000 الزائدة.
ماذا يفعل؟
لكن قد يكون هو لم يقم بالإصلاح تمام الإصلاح يعني طيب. مثال ذلك استبدل بدلا أن يأخذ مواد أصلية أخذ مواد تجارية ومن ثم القيمة الحقيقية لإصلاح هذا العطل 8000
نعم.
لكنه أصلحها 3000 لأنه
تجاري.
لم يقم باستيفاء جميع المواصفات المتعلقة بهذه المواد وبالتالي يجوز له أخذ 8000 وأخذ الزائد ولا حرج عليه في ذلك. لماذا؟ لأنه تنازل عن تمام حقه إلى أمر أقل. لكن إذا كان إصلاح السيارة بحسب القيمة المعتادة التي تكون لأمثال هذه السيارات 8000 فأعطي 10000 فبالتالي الزيادة ليس له حق فيها ويجب عليه إرجاعها لشركة التأمين.
طيب كما تلاحظ شيخ سعد يلاحظ المشاهد كثرة الأسئلة من ليبيا، ربما هؤلاء الإخوة في ليبيا يعني ينتظرون الشيخ سعد كلمة توجيهية عامة للإخوة في ليبيا ما يجري الآن من فتن ومصائب.
نعم، أولا القلب حزين لما يجري في ليبيا، الدم الليبي له قيمة ومنزلة علينا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فمثل هذا لا نرضى به ولا نقره، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على كلمة حق، على تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النجاة في الرجوع إلى الله، النجاة في الرجوع إلى الله والرجوع إلى شرعه، وقد قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فهذا هو المنهج الشرعي الذي ينبغي أن يحكم به على مثل هذه القضية وعلى غيرها. ولذلك فإن من أمر بسفك دماء الناس أو أمر بإلقاء ما يؤدي إلى قتل
نعم.
أولئك الذين في بيوتهم أو انتهاك حرماتهم فإنه لا يجوز طاعته في هذا، وطاعته من المحرمات التي يأثم بها. إذا قيل لشخص من الناس اقتل الآخرين اسفك دماءهم نعم. فإن هذه الطاعة حرام ولا يجوز لهم أن يمتثلوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولذلك الوصية بأن يسعى إلى حقن الدماء وإيقاف هذا السيل من دماء المسلمين في هذه البلاد بكل ما نستطيع، لعل الله عز وجل أن يدرأ الفتنة وأن يجمع الكلمة. وأما أن كل واحد من الطائفتين يستنصر بأهل العلم لإصدار فتاوى من أجل تعزيز موقفهم فهذا لا نرضى به ولا نقره. ولذلك الواجب على الجميع أن يسعون إلى إصلاح الحال. فمن هنا آمر كل من كان في مثل تلك المواطن بأن يحفظ نفسه عن أن يسفك دما حراما يسأل عنه يوم القيامة ويقف بين يدي الله عز وجل. لا شك أن دفع الصائل الذي يريد أن يصول على الناس هذا من الأمور المشروعة التي جاءت صحيح. بها الأدلة، لكن أن ينطلق من ذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال وانتهاك الحرمات والأعراض هذا لا يقره دين ولا عقل ولا نرضى به لإخواننا. القلب حزين لما يجري لإخواننا في تلك البلاد، وأسأل الله عز وجل أن يأتي لهم بفرج قريب يزيل عنهم ما هم فيه من غمة وما هم فيه من اقتتال، وأسأل الله أن يوحد كلمتهم وأن يجمعهم على كلمة سواء على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلهم ممن ترك تلك البدائل التي تعرض عن الكتاب والسنة وجعلهم يسيرون على وحي من الله عز وجل. نعم.
أخذ آخر اتصالات في الحلقة. محمد من السودان لازال معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك أخي الكريم وحيي الشيخ سعد.
طول عمرك.
حيي كل أخواننا في السعودية إن شاء الله.
الله يحييك أنت وأخوانك في السودان.
الله يكرمك يا. يا شيخ أنا عندي سؤالين.
الأول.
أول أنا كنت بشتغل مع جماعة في شغل.
نعم.
وطلعت من المنزل الصباح وما كان في أي إشكال بينه وبين زوجته خالص. ولما جيت في أمور طرد بينه وبينهم كده وحصل بينه وبينهم خلاف، وقلت لهم يا جماعة لو اشتغلت معاكم زوجتي طالي
الله مساكين،
وسيبت العمل وتركته لمدة سنة. وفيهم واحد بعد سنة جاني قال لي تشتغل معانا، وهذا احتبيره طريقة وهو مو طالب علم ولا هو عالم، واحتبيره طريقة وزوجتك مرجوعة في عصمتي. وأنا فعلت ذلك. عايز أعرف هل كان في طلاق أم إنه هذا الشيء بيحصل؟
طيب السؤال الثاني.
نعم
السؤال الثاني يا محمد، ما عاد عندي وقت أنا الحين.
السؤال الثاني حصل بين وبين خلافية شخصية، وأراد أطلع من المنزل، قلت لها لو طلعت من الباب أنت طالق. وقلت اللي أشكل علي، أنا سألت الشيء اللي أشكل علي، الواحد يقول لك مثلا نيت كيف وقضبك شنو، نحن أنا كان قضي وقضي كل حالة المنع من العمل ومنعه من الخروج، والأشكل علي موضوع النية مثلا، أصلا عايز أعرف حكم النية شنو في الحاصل.
طيب أبشر محمد، شكرا لك. الإخوة كم بقي معنا الآن؟ دقيقة ونص. أخذ إبراهيم. طيب إبراهيم
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله. سؤالك تفضل.
عندي ثلاث أسئلة شيخ.
الله يعيني، ترى ما أظن أقدر أجاوب. دقيقة ونص يلا.
السؤال الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي قحافة ووالده غيروا هذا بشيء، هل الأمر للوجوب أو لغيره؟ السؤال الثاني، الشيخ لما ذكر التأمين، بعض الشركات تكون تجارية فتكتب تعاونية، فما حكم التعامل معها؟
طيب.
الأمر الثالث، الشيخ عندما حصل في الجنادرية رقص بين النساء والرجال واختلاط، مع وجود أوامر ملكية تمنع الاختلاط في جميع الدوائر الحكومية وجميع المسؤولين، السؤال هل ما هو واجب هؤلاء المسؤولين الذين لم يمتثلوا أوامر الملكية؟ والسؤال الثاني، كيف يتعامل المواطن مع هذا الأمر؟
طيب شكرا لك. نوقف اللي بعد الإخوان عشان ألتزم معهم. سألك أبو زينب بالبيع ملابس، أشكل عليه في الجزائر لاحظت إلى هذه كثرة أشكال بيع ملابس الداخلية في المحلات.
الملابس التي لا يجوز للنساء لبسها أو يغلب على الظن أنهم يخرجون بها عند الرجال الأجانب لا يجوز للإنسان أن يبيعها. طيب. ويعتبر الكسب الحاصل منها كسب خبيث لا يحق للإنسان أخذه.
طيب محمد من السودان، بس تنتظرني يا أخ ماجد صلاحات هو الأم يعني. إيه؟ سؤال محمد من السودان لأنه ينتظرنا الآن. سألك في الطلاق، في قضية طلاق زوجته.
أولا لا يجوز للإنسان ابتذال الطلاق في كل قضية تعرض له، حراما عليك أن تفعل مثل هذا، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك. وقد ذم الله عز وجل الذين يتخذون آيات الله هزوا، والذي يطلق في كل قضية تحدث له هذا ممن يتخذ آيات الله هزوا، فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الفعل.
ماذا عليه؟
هل يعتبر هذا الطلاق بما أنه يقول بأنه إنما قصد المنع؟ فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه كفارة يمين إذا لم يقع امتثال لهذا اللفظ، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا، ولا يستخدم الناس الطلاق.
نيته الآن في هذا الموضوع
تقدم، هو يسأل يقول أنه كان ينوي منع نفسه أو منع زوجته، وبالتالي الذي نراه أنه يمين عليه أن يكفر فيه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، ولا يقع بهذا اللفظ طلاق.
طيب بشير لعلك تتابعنا إن شاء الله في حلقة الجمعة، إن شاء الله انتهى الوقت كما ذكر المخرج. شكرا لكم معالي الشيخ المشاركة معنا بالجواب الكافي.
نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة يعني، وأن يبعد عنهم الظلم، وأن يجمع كلمتهم على كلمة سواء منطلقة من الكتاب والسنة.
شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعادة بن ناصر الشثري، أسعد باللقاء بكم بمشيئة الله تعالى بعد صلاة الجمعة. ضيف اللقاء الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.